فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل إن رسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول وبعد أقول للمشاهدين وللمشاهدات أقول للجميع بإذن رب البريات ركزوا ركزنا إن شاء الله لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي مرة ثانية خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه لازلنا بإذن الله جل وعلا في هذه السلسلة وبهذه الحلقة نكون قد دخلنا في الحلقة السادسة والعشرين بإذن ربي العالمين وهي تحت عنوان حل الغنائم لهذه الأمة حل الغنائم لهذه الأمة هذه خصوصية نعم وحينما أتحدث عن تلكم الخصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما لنبيها صلوات ربي وسلامه عليه فإن الخصوصية لابد وأن تتضح من حيث المعنى كذا أيضا من حيث الاستدلال وحينما أريد أن أتحدث عن حل الغنائم لهذه الأمة المحمدية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أوضح الأمر مع من سبق حتى أبين أنها خصوصية انفردت بها هذه الأمة بقيادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمم ألتقط أنفاسي حتى أبسط المعلومة وحتى لا تكون ثقيلة لأن البعض طعن في هذه الخصوصية وتحدث عن الإسلام والمسلمين لما كانوا في غزوة بدر وفي غيرها أن المسلمين أرادوا أن يسلبوا الناس وأن المسلمين يستولون على أموال الناس وأن المسلمين يستحلون أموال الناس في القتال وفي الحروب دعوني أقول لكم كلمة في غاية الأهمية بالنسبة للغنائم أتحدث عنها وأقول إن العرف العام جرى على ذلك بل من قرأ كتب الأولين ونظر في أخذ الأشياء من الآخرين أو الآخرين بمعنى الأصح وجد ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء دون دليل لكن من نظر إلى الآن في الحروب التي تدار بين الدول من حيث العرف الدولي ومن حيث القانون الدولي والذي هو ليس بشرع على الإطلاق رأى الأمر جاريا على قدم وساق فلماذا تطعن في دين ربي البريات المهم دعوني أعرف المسألة أكثر وأقول كانت الأمم قبل هذه الأمة المحمدية على ضربين في قضية الغنائم أنا عايز أبسط خالص يا جماعة كانت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضربين على شاكلتين على صورتين من حيث الغنائم، من حيث الغنائم تحدث عن اليهود باعتبار أنهم أهل كتاب، تحدث عن النصارى باعتبار أنهم أهل كتاب. كانت الأمم على صورتين، ما فيش لها ثالث على الإطلاق. الصورة الأولانية منهم من لم يؤذن له بجهاد، منهم من لم يؤذن له بجهاد، يعني في الجهاد فلم تكن له غنائم. بالطابع بما أنه ملوش جهاد يبقى ما فيش غنائم. يبقى الصورة الأولانية مرة ثانية، لأن الموضوع تقيل شوية أنا عايز أبسطه. بالنسبة للأمم التي كانت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من لم يؤذن له بجهاد، يعني منهم من لم يدخل في الجهاد وبالتالي ليست له غنائم، ما عندوش غنائم عشان أتكلم في حقه. السورة الثانية أو الضرب الثاني، منهم من أذن له فيه، يعني من أذن له في الجهاد فجاهدوا وغازوا واستولوا على الأموال وعلى الأنعام وعلى الأشياء الكثيرة وعلى الخيرات العظيمة، لكن أم واقف، ما قلش وأخذه، لا أم واقف هنا بأم أي الإيم، فأخذوا هذه أي أخذوا الأموال وأخذوا المتاع وأخذوا ما أخذوه من العدو من غنيمة، لكن لا يتصرفون فيها، لكن لا يتصرفون، أما يعملوا بقى إيه؟ يجمعونها، فكانوا يجمعونها. وعلامة قبول هذا الفعل أنه تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. أوضح أكثر، احنا قلنا الأمم قبل أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على صورتين، على ضربين، من حيث الغنائم منهم من لم يؤذن له في الجهاد، ربنا ما أذن لهمش في الجهاد فلم يجاهدوا وبالتالي ما لهمش غنائم. الصورة الثانية أو الضرب الثاني، منهم من أذن له بالجهاد فجاهدوا وغزوا وأخذوا الأموال وسلبوا واستولوا على هذه الأموال وعلى المتاع من العدو، إلا أنهم ما تصرفوا في ذلك ولا كانوا يتصرفون فيه، بل كانوا يجمعون ذلك. ليه؟ ما بيقسموش على بعض، ما بيعملوا إيه؟ أهو ألا كانوا يجمعون ذلك ويقدمون ذلك قربانا لله جل وعلا. في علامة قبول إن ربنا قبل منهم، وفي علامة دل على عدم القبول. علامة القبول إن نار تنزل من السماء فتأكل هذا القربان، مش موجود. علامة عدم القبول إن النار ما تنزلش ولا تأكل هذا القربان، ولا تأكل هذا القربان، يبقى ما تقبلش. يبقى وضح أهم ليه ما تقبلش، لعدة أشياء. من ضمن الأشياء دي الغلول، بالضم على الغين، الغلول يعني في سرقة، في سرقة تمت، فيش إخلاص عند البعض مش عند الكل. تعالوا نوضح بقى، بنقول من عدم أسباب أو من الأسباب التي أدت إلى عدم القبول الغلول. ولذلك يقال فلان غل، سرق، أخذ شيء دون علم دون استئذان إلى آخر هذه الأمور. وقلنا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة المحمدية أن من عليها ورحم أمرها وجبر خاطرها وضعفها، وذلك تشريفا وتكريما لنبيها صلوات ربي وسلامه عليه. يعني بلا ما تبقى زي الأمم دي، الأمم دي كانت بتتفضح، يعني من النبي من الأنبياء يجي يقاتل، وبعدين جمع الغنائم، بعد ما جمع الغنائم قدمها قربان، خلاص لم تنزل النار ولم تأكلها، خلاص كده الأمة دي اتفضحت، فيها اللي سارق، وبالتالي يظهر السارق، فدي فضيحة. النقطة الثانية، لا يستفيدون شيئا من هذه الغنائم على الإطلاق. أمتنا أمة ضعيفة، أمة ضعيفة في أبدانها، في أعمارها قليلة. وتشريفا وتكريما لنبيها، لأنها متعت ونعمت بأعظم نبي على ظهر الكوكب الأرضي، فكان من باب التشريف والتكريم لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يفضح أمرها، ألا يفضح أمرها. ومن باب الرحمة أيضا أن تستفيد بالغنائم بدلا من أن تحرق في النار. يبقى هنا جبر الله أمرها ورحم ضعفها وستر عليها فضيحة كانت في الأمم السابقة. تعالوا نبص، فحل لهم الغنائم وستر عليهم الغلول، وليس الغلول، وستر عليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول. تعالوا نبص كده للدليل، وساعة ما نبص للدليل نفهم. طب والدليل ده نزل، سبب نزول هذا الدليل ايه؟ طب نفهمه ازاي؟ هل باعمال العقل فقط ام لابد من معرفة سبب النزول وما شابه؟ يعني ما ربنا يقول لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. الله، انا ما اقول لولا كتاب من الله سبق، سبق فين؟ قال لك في ام الكتاب. سبق فين؟ في ام الكتاب. لذلك يوم ربنا يعقب يقول ايه؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. الله، شوف قول جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية، قالوا إن المراد في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، أي لولا كتاب من الله سبق في أم الكتاب، أن الغنائم حلال لهذه الأمة، يعني أن الله جل وعلا كتب في أم الكتاب، كتب في أم الكتاب، وسبق ذلك لأن هذا من علم الله جل وعلا أن الغنائم حلال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك من باب الرحمة لهذه الأمة. يبقى هنا بنقول لولا كتاب من الله سبق، أي في أم الكتاب، ممن؟ من الله جل وعلا. كتب إيه في أم الكتاب؟ أن الغنائم أو إن الغنائم حلال لهذه الأمة. الله، يبقى كده فهمنا النص. طيب في نقطة الآية دي سبب نزولها أيضا، أقول لك إن الحديث ذكر أبو هريرة، وبعدين لم يكن قد نزل شيء في أمر الغنائم، ودارت غزوة بدر، وابتلي المسلمون بالغنائم، وقسمت الغنائم، فنزل قول الله جل وعلا من باب الرحمة بهذه الأمة تشريفا وتكريما للحبيب محمد، لولا كتاب من الله سبق، أي في أم الكتاب، أن الله جل وعلا كتب في أم الكتاب أن الغنائم حلال لهذه الأمة المحمدية، ولم يعني يندرك أمر الأمة تحت من درج عليه أمر الأمم التي كانت قبلنا. أنا عايز الكلام يكون واضح جدا. ليه؟ لأن الموضوع ليس بالسهل على الإطلاق، وأعلم أن المادة العلمية ليست هنا بالسهولة أو حتى يعني بالمتسلسلة، لذلك فإن أبسطها قدر الاستطاعة بإذن الله جل وعلا. طيب الأدلة بقى من السنة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحديث الذي يذكره الآن هو من طريق جابر، والحديث إنما هو في صحيح الإمام البخاري، أيضا في صحيح الإمام مسلم، والحديث يجلي لنا الخصوصية من خلال الاستدلال به، أي بهذا الحديث، كجلاء الشمس في كبد السماء. فجابر رضي الله عنه وأرضاه قال، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، أعطيت أهو بالضم على الألف والتسكين على العين والكسر تحت الطاء، أعطيت أي أعطاني الله جل وعلا، أي أعطاني الله جل وعلا، أعطيت خمسا، أي هذه خصوصيات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعطيت خمسا ويقف، ولكنه قال لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد قبلي، أي لم يعطي الله جل وعلا هذه الخمس مرة ثانية، أي لم يعطي الله سبحانه وتعالى هذه الخمسة أحدا من الأنبياء أو المرسلين ممن كانوا قبل صلى الله عليه وسلم. طبعا ما بعدوش أنبياء، يبقى نركز مع بعض. الحبيب بيقول إيه؟ أعطيت أي أعطاني الله جل وعلا خمسا، أي أعطاني الله جل وعلا خمس، لغاية هنا بنقول مش خصوصيات. أنت الخصوصيات لما عقب النبي بقوله لم يعطهن أحد قابلي، إذن دل ذلك على أنها خصوصيات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لكن لم تكن على الإطلاق لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل. أول واحدة يقول نصرت، بضم أوله وكثر الثاني اللي هو الصاد، على اعتبار ان فعل الثلاثي نصارى، فهنا نصرتم بضم النون كسر الصاد نصرتم، وبالتسكين على الراء وبالضم على التاء نصرت، اي نصرني الله جل وعلا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وتلكم واردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمتي تشريفا وتكريما له من قول الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مرة ثانية سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. يبقى هذه هي الخصوصية الأولى، نصرت بالرعب مسيرة شهر. اثنين، وجعلت لي الأرض، وجعلت برضو الفعل الثلاثي المجرد جعل هنا بضم أوله وكسر ما قبل آخره وجعل أهو، فهنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعل الله سبحانه وتعالى لي الأرض أي أنا وأمتي مسجدا وطهورا، ولذلك فأيما عبد من أمتي أدركته صلاة فليصلي. طيب، والثالثة بقى وأحلت لي الغنائم. نقف عني دي، ده الشيء بتاعنا احنا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأحلت أي وأحل الله لي أي وطيب الله لي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد أهو ولم تحل لأحد قبلي، دي خصوصية، يعني لم تكن لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ولا لأمة من الأمم أهو. يبقى هنا الخصوصية واضحة في حديثه صلى الله عليه وسلم. بعد كده يقول: وأعطيت الشفاعة، وأعطاني الله الشفاعة، وكان النبي بعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة الأخيرة. طيب، حديث قلنا في البخاري وفي مسلم. إذن الشاهد عندي هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من طريق جابر كما عند البخاري ومسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أي أحل الله جل وعلا لي الغنائم فطيبها لي ولأمتي ولم تحل لأحد قبلي، لأننا قلنا أن الأمم قبل عهده صلى الله عليه وسلم أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لم يقدر عليه الجهاد ولم يكتب عليه الجهاد فليست له غنائم، ومنهم من قدر عليه الجهاد فجاهد وجمع الغنائم لكن ما تصرف فيها على الإطلاق، لكنه جمعها وجعلها قربانا لله جل وعلا، وعلامة القبول هي في إنزال النار التي تأكل هذه الغنائم، وعلامة عدم القبول في عدم أكل هذه الغنائم أي لم تنزل النار لتأكل هذه الغنائم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا، تكريما وتشريفا للنبي فأحلت لها الغنائم أي طيبت لها. الدليل الثاني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بقى عايز أقف معاه ما يحتاجش التسرع على الإطلاق، وبعدين ياما الكل ياما كتير كتير بيذكره على منبر على شاشة في مجلس أو ما شابه، لكن الحديث يحتاج إلى روية، بمعنى أننا حينما نذكر الحديث هذا كي نخرج منه بلا آلة علمية فلا بد وأن نقطع الحديث، بمعنى أن نتقن الوقف والابتداء فيه، أن نتقن الوقف والابتداء فيه، بمعنى أن نذكر الجملة المؤدية للمعنى كاملة حتى نخرج بالثمرة المرجوة بإذن الله جل وعلا. أنا هنا أقطع لك وشوف بقى الفوائد الجميلة جدا. الحديث من طريق أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول إيه: غزا نبي من الأنبياء. فحينما أقول غزا نبي من الأنبياء هذا أمر مفهوم، لكني أقول لكم فاصل وبعده أواصل إن شاء الله.
سنعود عدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والحمد لله وحده. قلت إن الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء. وقف لغايتنا الأول. غزا نبي من الأنبياء بتوقف ليه؟ أقول لك لأن هنا خلاص أدي المعنى في إيه؟ لأننا قلنا هناك من فرض أو كتب عليه الجهاد وهناك من لم يكتب عليه الجهاد. هذا النبي كتب عليه الجهاد. خلاص اللي ما كتبش عليه ما فيش غنائم. طب اللي كتب عليه في غنائم بس صرفها ازاي؟ اهو عشان نفهم الخصوصيه عندنا. غزا نبي من الانبياء اي خلاص مكتوب عليه الجهاد فجاهد في سبيل الله جل وعلا وبالتالي هيبقى في غنائم. كيف التصرف؟ ننظر بقى الى المقطع الثاني. فقال لقومه اي اشترط عليهم او بين لهم من يخرج ومن لا يخرج. اول حاجه قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. يعني ايه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة؟ ملك بضع امرأة اي ملك فرجها بالنكاح وهو يريد ان يبني بها لكن لم يبني بعد. ولما يبني يعني واحد عقد وبده يبني مستعجل ونفسه يعني يفرح بمثل هذا الامر وهو متعجل له لكنه ما تم بعد. اثنين ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها. واحد تاني شغال بيبني بيت وفرحان بالبيت قوي لكن السقف بتاعه لسه ما تمموش. ثالث ولا اخر قد اشترى غنما او خريفات وهو منتظر ولادها. ولذلك ما بقول لك هنا خريفات لخلفة الغنم بقولك ايه ومنتظر ولادتها اي نتاجها. ليه؟ لان كل واحد من دول منتظر بقى وعايز يفرح بالشيء دي وتعجل وكيت وما يمشي دماغه مشغول بهذا الشيء اللي كان بيبني من اجله الى اخره. قال فغدا وبعدين فأذن للقرية حين صلاة العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور. هو راحه حاربه العصر دخل عليه الله. طب وبعدين الشمس هتبدأ تغيب وبعدين ما يلحقش يجمع الغنائم على الاطلاق. فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور. طب وبعدين هي مأمورة باذن الله وهو مأمور باذن الله. اللهم احبسها علي شيئا. ما يقدرش لا انت محبوس او اتحبسي لا يأمر هو ولكنه يسأل الله جل وعلا ان يحبسها لانها مأمورة من قبل ربها جل وعلا. اللهم احبسها علي شيئا يعني قيل يعني ترد على أدراجه وقيل يعني تقف ولم ترد وقيل يعني بطئ يا رب حركتها. المهم انه ما بعده يفسر ما قبله. فحبست عليه حتى فتح الله عليه يعني ربنا يأخر غيابها لغاية ما يجمع الغنائم تماما. وأخر الله فعلا غيابها يعني مغيبها حتى جمع هو الغنائم. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكل. النار جاية بقى عشان تأكل القربان زي ما قلت لكم. هو الأمم قبلنا منهم من لم يكتب عليه الجهاد ده خلاص ما فيش غنائم. اللي كتب عليه الجهاد هو ده نبي من الأنبياء حارب نجح استولى على الغنائم جمعها لم يتصرف فيها جمعها وانتظر النار التي تنزل حتى تأكلها. أقف عند هذه بإذن الله جل وعلا لأن الفوائد عظيمة ولأن المفاجأة كبيرة ولأننا سنخرج بثمرة علمية لذيذة أجعلها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكني أجيب على شبهتين بإذن الله جل وعلا حديثيتين لأننا في قناة الرحمة بإذن الله نتحدث في هذا الباب في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أني أدخل في هذا الباب فلا بد وأن أذب عن حياض سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بشيء سريع جميل وليس بالمعقد على الإطلاق. أما الشبهة الأولى والتي نبينها من خلال القناة ولذلك سميت القناة بقناة الرحمة لأنها لا تميل إلى العنف ولا تميل إلى الغلو بل هي تقوم على الوسطية والاعتدال. من أجل ذلك لابد وأن نجلي المنهج حتى يعلم القاصي والداني أننا براء من أي غلو أو ما شابه. فعجيب أمر هذا الشخص الذي يطعن في أصول الدين، يطعن في ثوابت الدين، ينتظر أي مصيبة تأتي من هذا الجانب أو من هذا الجانب حتى يلثقها بدين الله جل وعلا لشيطنة هذا الدين ولتشويه هذا الدين، وخاصة حينما يضرب فإنه يضرب في الأصول والثوابت. فلم أذكر اسما على الإطلاق، ولكني أقول طعن من قبل في أصول وثوابت الدين، تكلم بغير علم على الإطلاق في عذاب القبر ونعيمه، وأنكر ذلك بالكلية، وهذا ما لم يأتي به اللهم إلا من شذ والعياذ بالله جل وعلا أو ابتعد. وأيضا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر سائر الشفاعات، وحاك الفرقتين الضالتين من قبل في هذا الاتجاه، ولم يقف أمره على هذا الحد، بل طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن قتالهم لم يكن لأجل الدين على الإطلاق، بل كان لأجل الدنيا. ثم نال بعد ذلك من يعني وقار، لكن أن له ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم وقال إن المدينة لم يكن بها حلاق، ولو كان بها حلاق لحلق النبي لحيته، وهذا تطاول جسيم لا يمكن أن يمر هذا المرور على الإطلاق لمن يتطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي، وعلى سيد الأنبياء والمرسلين، بل على سيد البشر بالإجماع. قلت بإذن الله جل وعلا، وأثبتنا أن الشخص هذا ما قرأ ولا اطلع ولا يفقه شيئا في دين الله جل وعلا، بل حتى يقرأ العناوين بطريق الخطأ، والإنسان عدو ما يجهل. وبينا من قول الله جل وعلا ثم ليغضوا تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هي داخلة في الحلق والتنظيف. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله على ثلاثا، وقال في المقصرين ورحم الله المقصرين، في تقصيره حل الشعر وفي حلق بالكليه، أو يعني أنا مش عارف أجيب لك منين بعد كده. لا، بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أشارت عليه أم سلمة وخرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد إذ حلق رأسه، فحلقوا جميعا وذبحوا الهادي. خلاصة المسألة هذا أمر يطول، ولما أعطى نصف شعره لأبي طلحة وجاء الصحابة وهرولوا على بقية شعره وتقاسموه، خلصت أنا مش هطول في دي، لكنه لما رأى ما جرى يعني من فعل البعض بهذا الطيار الأسير لما قاموا بإحراقه، قال إن أدلتهم صحيحة وما استدلوا به صحيح، أي عندنا، قال وإن أبا بكر أحرق رجلا حيا يقصر الفجاء السلم بالتجديد مع الضم السلمي، أحرقه حيا، وقال أن خالد ابن الوليد أحرق مالك ابن نويرة، أي أحرق رأسه. قلت هذا هو الإفك الواضح والشر الفاضح لمن لم يعلم شيئا في الحديث، لا رواية ولا درجة. قلنا يا جماعة، من أراد أن يتكلم في العلم الشرعي فلا بد وأن يمتلك الآلة وأن يكون من أهل العلم الشرعي. لحينما نقول ذلك يقولون لا أنتم يعني تجعلون الدين حكرا على كيد، لا الدين للجميع، ومن حقي. من حقك أن تجتهد في ماذا؟ أنت لا تتقن شيئا في اللغة العربية على الإطلاق، أنت لا تحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا، أنت لا تتقن حديثا واحدا رواية ودراية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تفقه الناسخ ولا المنسوخ ولا المتقدم ولا المتأخر ولا المجمل والمفصل ولا ولا الخاص، ولا درست شيئا على الإطلاق، أن لك أن تتكلم في الدين. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل إن الله جل وعلا قسم الناس هكذا، هي أرزاق، هذا نبي ثم بعده العالم، والعالم بعده طالب العلم، وبعده العوام يعني في حال النزول، أعلى درجة الأنبياء والمرسلون، يعني ورثتهم العلماء، والذي يتعلم من العلماء طلاب العلم، والذين يتعلمون مطلقا من طلاب العلم ومن العلماء ومن الدعاة والوعاظ والأئمة هم العوام. والناس درجات في كل شيء، ولذلك يؤيد ذلك ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتا لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض يصلون على معلم الناس الخير، وفضل العالم على العبد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة بدر. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ. وهكذا استدلال. نيجي للرواية الأولانية لما أقول أن أبا بكر أحرق الفجاء سلمي حيا، قلت
رواية لا تصح. طبعا البعض رد وقال لا أصل لها، لا كلام صح على إطلاق، حتى المصطلحات في غير محلها، بل الرواية لا تصح. لماذا؟ بنقول لأنها منكرة، يحكم عليها بأنها منكرة. لماذا؟ لأنها من رواية علوان ابن داود البجلي. علوان ابن داود البجلي قال البخاري منكر الحديث، هذا رجل منكر الحديث، هكذا قال سعيد ابن يونس قال منكر الحديث، وغيره وغيره وغيره. بل إن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد لما عقب على هذه بالذات، يعني قال هذه رواية رواها الطبراني وفي استدعى علوان ابن داود البجلي وهو ضعيف، وهذا الأثر مما أنكر عليه، أي أنكره عليه المحدثون. يبقى هذه واحدة، يبقى كيف أستدل بذلك؟ بل إني لو أفردت لك ما انتهيت، لكني ما أردت أن أطيل. ولو رجعت إلى لسان الميزان في أمر هذا الرجل في الجزء 488 لرأيت العجب وفي غيره إلى آخره. إن الرواية الثانية تعت خالد بن الوليد ومالك بن نويرة بنقول رواية لا تصح. ليه؟ لأنها باطلة. الأولى قلت منكرة، الثانية باطلة، رواية لا تصح لأنها باطلة. في إثنان محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي وهو كذاب، وهو كذاب، ولذلك هذه تضع في باب الموضوعات. الموضوعات هي باطلة لكنها في باب الموضوعات، يعني الرتبة أنها موضوعة. خلي بالك معي، هذا الرجل كذاب، كذبه أبو زرعة، كذبه الكوثر، وكذبه ابن خراش وغيرهم. بل إن الإمام البخاري قال فيه نظر، وهذا جرح خطير من الإمام البخاري لمن فقه منهج الإمام. خلاصة المسألة، إذن الرواية الأولى التي استدل بها هذا الرجل إنما هي رواية منكرة، وأما الثانية فهي رواية باطلة. إذن تبرأ ساحة الإسلام من هذا الافتراء. إذن على الذي تكلم بذلك أن يعتذر وأن يتوب إلى الله جل وعلا، لأنه تكلم أمام الملايين وشوه الصورة وشيطنها، فعليه أن يتوب لرب العالمين وأن يصحح ما أخطأ، لكننا لم نرى ذلك. ثم بعدها نرى من يكتب آن الأوان لمقاضاة البخاري، لأنه السبب فيما جرى لهذا الطيار الأردني. ليمكن أي كلام هذا؟ يعني أنا أريد عقلا، أريد عقلا، فكأنهم يخاطبون أمواتا أو كأنهم يخاطبون بلهم. لا على الإطلاق، أنت بتقول مقاضاة البخاري. أولا من يجرؤ على مقاضاة البخاري؟ اعرف قدرك، يعني نملة تريد مقاضاة جبل أشم؟ لا يمكن على الإطلاق. لا، ولو أن الأمور ترهلت، لكن لابد من وضع سقف للكلام، وإلا فإن الكلام باطل وجميل يعود على أهله. خلاصة المسألة، حينما تقول مقاضاة البخاري ليه؟ ولك عشان الأدلة اللي جايبينها من البخاري، فين الدليل البخاري؟ هدوني الروايتين اللي أنا جبتهم، لا دي عند البخاري ولا دي عند البخاري، وهذه منكرة والثانية باطلة. إذا قبل لما أقول لك تعالى، أنت بتقول قاضي البخاري بسبب دي، تعالى البخاري لا فيه دي ولا فيه دي. طيب يبقى في الحالة دي أنت إيه؟ تجمع بين شيئين، بين الجهل والكذب، الجهل والكذب. بس انت كده مش تكذب على البخاري بس، انت بتكذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده بس، بتشيطر الدين وتشوه الصورة. على وبعدين البخاري، بما ان البخاري عايز تعرف البخاري ماذا قال تجاه الاسير، البخاري واصحاب الصحاح والسنن والمسانيد كلهم على ماذا؟ على عدة امور بالنسبة للاسير، على الحقوق التالية. اول حاجة اطعام الاسير والاحسان اليه، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي وأسيرا وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا اثنين كسوته وإكرامه، كسوته وإكرامه، إذا لم يكن معه كسوة، حين الأسير ملابسه مقطعة ممزقة، ملابسه راحت بسبب القتال إلى آخر هذه الأمور، واقع غريب ملابسه كده تؤذي الى اخر هذه الامور، اجيب له انا كسوه، لانه انسان. وربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم، ايا كان بيني وبينه، بس هذه اصول، هذه اصول، بل هذا دين. يبقى في الحاله دي بقوله كسوته والاحسان اليه. الدليل ايه في هذه القضيه؟ كسوته احسان اليه او اكرامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اسرى بدر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعطى بعضهم كسوه. لا، بل لم يقف الامر عند هذا الامر، بل قال لاصحابه استوصوا بالاسار خيرا، يعني استوصوا بالاسرى خيرا، يعني يوصي النبي بهم خيرا. يبقى لابد الانسان ان يكون فقيها فاهما. بل النقطه الثالثه بالاحسان وعدم الاساءه، يا اخي لا تسئل من روايه الحسن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، والنبي يقول له إيه بقى؟ أحسن إلي. كل ما يجي أسير للنبي صلى الله عليه وسلم ويدفعه إلى فلان اللي أسره يقول له أحسن إلي، وصيتي لك أحسن إلي، ما قالوش خد عذبه خد اقتله خد احرقه، لا لا لا، أحسن إلي. طيب النقطة الرابعة، بعدم تعذيبه والرفق به، بعدم تعذيبه والرفق به لا يجوز أن يعذب على الإطلاق، بل لابد من الرفق به. لأن إذا قلنا الآن أن هناك معاهدات دولية في أمر الأسرى، لا يمكن أن ترقى لما جاء في دين الله جل وعلا، لا يمكن أن ترقى إلى السموم الذي جاء في دين الله جل وعلا، وفي المعاملة السامية العظيمة التي جاءت في دين الله جل وعلا. نقطة اللي بعد كده، حق تأمين الأسير قبل أسر إذا طلب الأمان. يعني افرض أنا همسك الأسير أهو، فأم الأسير طلب مأمنة، لا أأمنه. الدليل إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أهو ثم أبلغه مأمنة، أهو ما في أعظم من ذلك. أنا عايز روح انظره فيما عند الأمم المتحدة، روح انظره فيما عند مجلس الأمن، روح انظره فيما عند الدول الكبرى، روح انظره في هذه الدساتير، لن تجدوا ذرة أو أثارة ترقى إلى هذا المستوى الإنسان العظيم الذي نراه من خلال المعاملة في هذا الدين. نقطة لبعد كده، عدم التفريق بين الوالدة الأسيرة وولدها. يعني لو في أم وقعت أسيرة وابنه وقع أسير، ما نفرقش بين الاثنين، ما نوديش دي في مكان ودي في مكان، لا، هذه أم ضعيفة أمرها يقوم على العواطف والمشاعر وتجرح بالفراق، وهذا ولده. يعني شوف منتهى الرحمة، انت كنت في حرب معاه وهم اللي جايين يقتلوك وعايزين يذبحوك وعايزين يسولوا على كل شيء، انت أمكنك الله منه، ورغم ذلك لا تقوم بالتفريق بين الوالدة والولد، لا تقوم بالتفريق بين الوالدة والولد، بخلاف أعداء الله جل وعلا. يعني احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إنما تعالوا شوف غيرنا في حملة صليبية على بيت المقدس سنة 1099 في قرية ليومونت، لما ذهبوا وحاصروا بيت المقدس أياما واشتد العنى بالمسلمين والمسلمات وبالأطفال والرضع والأطفال، ما كان من قائد الحملة الصليبية إلا أن أعطاهم الأمان، قال لهم لو سلمتوا نفسكم مش هنعذبكم ولا نقتلكم على الإطلاق، لكم الأمان مننا، أنتوا أسرى. فسلموا أنفسهم، أي ألقوا الأسلحة وقالوا خلاص ده إنسان يكذب علينا ليه، سلموا خلاص الأسلحة وخلاص، وقالوا نريد الأمان. ما أن تمكن منهم وجمعهم حتى قام بذبح الرجال والنساء والأطفال، بقوله والأطفال حتى الرضع في كتبهم أم، فذبحوا من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى قبل فجر اليوم الثاني 70,000. قاعد كده يذبح، بس قاعد شغلتهم الذبح، الذبح في الرضع في النساء في الأطفال، في ما فيش تمييز على الإطلاق. ودول إيه؟ ده أسرى، ده سلموا أنفسهم وانت اديتهم الأمان، لا، يبقى هنا ذبحوهم. بل وقف ليموند على جثثهم وكانت الأرواح لا زالت في أجسادهم، وكانت الأجساد ساخنة تحت قدميه، ووصلت الدماء وعلت على ركبتيه، وأخذ يتباهى فوق أجساد هؤلاء. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كتب كتابهم وهم ينكرون عليهم ذلك أنه موقف على ذلك، بل كان يؤتى بالمرأة فيقوم الجندي من هؤلاء بقطع ثديها، بقطع ثديها ثم ببقر باطنها ثم بإحراقها، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أتوا بالأطفال والرضع، وكانوا يضعون الأسياخ الحديدية، يأتون بالطفل فيضعون السيخ في فيه حتى يخرج من دمره، ثم بعد ذلك يضعونه على النار حتى يشوى. أرأيتم؟ إن الإسلام براء من هذه الأمور، إن الإسلام عظيم في هذه المعاملات، ولا يقول بذلك على الإطلاق، بل بمنتهى السمو انطلاقا من قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، أيا كان أيا كان هو أيا كان هو. ولذلك دعوني أقول لكم ما كان في أمر محاكم التفتيش حينما أعطوا الناس الأمان، قاموا بذبح الأحياء وبقتلهم جميعا وبحرقهم أحياء، ما تركوا الحي حتى أحرقوا وأسقطوا المآذنة، وذلك في إسبانيا وقشتالة أسقطوا المآذنة والمساجد وحرقوا المصاحف والأئمة والمؤذنين وحملة القرآن ومن لم يرتد عن هذا الدين، وصادروا ممتلكاتهم. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم أخرجوا الأموات الذين لا زالت أجسادهم أو لا زالت أجسامهم لم تحلل بعد، وأحرقوها أي حكموا عليها بالإحراق. فهذه وحشية لا نؤمن بها على الإطلاق، وفعل البعض الشاذ لا ينسب إلى دين الله أبدا، والإجرام ليس من دين الرحيم الرحمن، الإجرام ليس من دين الرحيم الرحمن. ثانيا معلوم أنك حينما ترى الرحمة اعلم بأنك مع الدليل من الكتاب أو السنة، لكن إذا لم تجد الرحمة فاعلم أنك تجنبت الكتاب والسنة. خلاصة المسألة، أتمنى من كل إنسان سواء كان مسلما أو حتى إن لم يكن مسلما في باطنه أن يتقي الله جل وعلا، حتى إن لم يتقي الله جل وعلا أن يكون إنسانا صادقا مع نفسه ومع الناس، بمعنى ألا يشوه صورة الإسلام. ثانيا ألا ينسب للإسلام ما ليس فيه. ثالثا إن أخطأ عن غير قصد اعتذر وصوب الصورة مرة ثانية حتى لا تبقى الشبهة في صدور البعض تجاه الدين. يعني مثلا اللي ما شفنيش على قناة الرحمة الحين وسمع الكلام ده هيصدق ان حدث كذا من ابي بكر او حدث كذا من خالد بن الوليد، وحاشاهما. ديننا عظيم، وحق لنا ان نقول بقول رب العالمين لسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وحق لنا ان نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا معي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الحلقة القادمة، لأن الوقت قد انتهى بإذن الله جل وعلا، فإني في الحلقة المقبلة سأتعرض إلى الحديث اللؤلؤة، إلى الحديث الجوهرة، غزا نبي من الأنبياء. هذا الحديث من طريق أبي هريرة سنبين فيه اللآلئة من هذه الخصوصية في هذه الأمة المحمدية في حل الغنائم وتطيبها، يعني من باب التشريف والتكريم لنبيها صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضيل.